العربي الجديد بودكاست.
أعادونا من المعبر، رفضوا دخولنا، فرجعت دخلت عبر الأنفاق بالتنسيق مع المقاومة. دخلت عبر الأنفاق وصورت هناك عدة حلقات وخرجت أيضا في الأنفاق.
أنت أسرت في العام 1990 لمدة حوالي 16 سنة داخل سجون الاحتلال على إثر عملية قمت فيها، وكان عمرك يمكن 16 سنة أو
يعني كنت 17 وبقيت 17 وسنة ضيافة في الأردن لما خرجت. ثلاث طبعات كانوا أنا في المعتقل. يعني شوف اللي حصل في 7 أكتوبر هو عمليا انتهاء الحلم الصهيوني. الهمجية هاي اللي بنشوفها والمبالغة في القتل والمبالغة في الفجور في العدوان سببه أنه المشروع بينتهي.
الكاتب والأسير المحرر الأردني المختص في الشأن الإسرائيلي سلطان طه العجلوني، أهلا وسهلا فيك في بودكاست فيه ما فيه.
حياك الله
أخي سلطان. أنت بالإضافة لكونك كاتب وأسير محرر ومختص في الشأن الإسرائيلي، أنت كمان عملت مقدم لمجموعة من البرامج الإعلامية وسلسلة أطلقتها عبر الإنترنت، بمجملها كانت عن حكاية الأسر وعن الشأن الإسرائيلي.
يعني هو البرامج كان في مجموعة برامج، برنامج الأول اللي قدمته على قناة القدس، ثم على القدس بالرسالة ومجموعة قنوات أخرى عربية، كان عن الأسر. نعم، بدأ باسم أحرار ثم أصبح برنامج ثاني اسمه نداء الحرية، وتوسع أصبح يعالج القضية الفلسطينية بشكل عام. ثم قدمت برامج أخرى، يعني زي مثلا برنامج هنا القاهرة من عمان، كان يعني بالشأن المصري في مرحلة الانقلاب قبل وخلال، يعني استمر حوالي 2 سنين، ويعني برامج منوعة. وفي يعني آخر برنامج قدمته كان برنامج أعرف عدوك، يشرح عن العقلية الإسرائيلية ومكوناتها.
خلينا نبلش يعني بالحديث عن حديث الساعة والراهن.
نعم.
أنت بالأردن تعمل ومقيم بعمان.
نعم.
شو الوضع بالأردن؟ احنا عملنا حاليا العين يمكن أكثر على غزة وعلى فلسطين بشكل عام، لكن كيف يبدو التفاعل في الأردن بوسط هاي الأحداث اللي بتصير عمالها؟
يعني شعبيا الناس كلها تألم، يعني مش شايف حالها متضامنة، الناس شايف حالها جزء من المعركة، لكن المعادلة الموجودين فيها كثير صعبة. يعني لا قادرين نعمل شيء ولا قادرين نسكت، فكل محاولات الحراك الشعبي في الأردن يجهضها النظام صراحة. لذلك الناس يعني عندها إحباط شديد، يعني متألمة جدا، مش قادرة تعبر عن هذا الألم، مش قادرة توقف مع أخوانها في غزة. لذلك الوضع صعب جدا الأمانة، لأول مرة في الأردن بيكون هذه الفجوة الكبيرة بين موقف الشارع وبين موقف النظام، وهذا التصادم. يعني الناس كلها يعني الطالب بفتح الحدود وإعادة الجيش الشعبي والدعم العسكري للمقاومة، في المقابل النظام يعني غارق في الاتفاقيات السياسية والأمنية والاقتصادية، وداعم الاقتصاد الاحتلال بالشراء الغاز ورابط أمن الأردن المائي والكهرباء والغاء كل الإشي بالاحتلال، وأخيرا موضوع الجسر البري، هذا الكارثة الكبرى الأخيرة هذه. فالموقف الأردني عمليا في الرسمي في شواد، والموقف الشعبي شواد آخر. ويعني أخشى أن نصل إلى مرحلة لا سمح الله يحدث تصادم، هو شيء لا أحد يريده ولا أحد يعني يرغب ولا أحد يعرف نتيجة.
شهدنا بالأردن حملة مقاطعة للبضائع الإسرائيلية، وبالإضافة لكمان البضائع الأمريكية الداعمة للمنتجات الصهيونية بعد معركة طوفان الأقصى.
نعم.
كيف بتشوف الأمر مستمر حتى هاي اللحظة، وهل من هناك تضييقات على حملات المقاطعة أو ما شابه؟
يعني المقاطعة الشعبية بفضل الله مستمرة وقوية جدا، ولأول مرة بتكون بهذه القوة. والجميل في الموضوع أنها أصبحت ثقافة، وحتى يعني عند الجيل الصغير عند الأطفال، فأصبحت يعني بشكل طبيعي أدخل على أي محل، على أي سوبر ماركت، على أي دكان في حي، وشوف الأطفال هم يشتروا، حتسمعهم يحكوا هذا مقاطع وهذا مش مقاطع، سواء بين بعض أو مع أهاليهم، المبادرة من الطفل. ف فهذا شيء كثير كثير يعني جيد، ويعني لأول مرة بحصل في في في, في تاريخ الأردن، وبشكل عام أعتقد أنه ما حصل في أي مكان آخر بهذه الطريقة للأمانة. وهذا شيء مبشر إنه إن شاء الله إحنا بخير، والأمة يعني باتجاه جيد إن شاء الله. هذا أمر كويس. بالتأكيد الحملة يعني حملة المقاطعة مؤلمة جدا بالنسبة للاحتلال، بالنسبة للشركات اللي بتتعرض للمقاطعة داخل الأردن، والدليل إنه يعني بيحاولوا كل المحاولات الممكنة لكسر المقاطعة، ويعني الدولة بشكل يعني غير مباشر للأمانة بتحاول إنها تكسر هذه المقاطعة من خلال الناس المحسوبين عليها ومن خلال إعلاميينها، وتظهر المقاطعة وكأنها بتضر الاقتصاد الوطني. ويعني الأول مرة بسمع بالتاريخ إنه حملة لدعم المنتج المحلي بتضر الاقتصاد الوطني. إحنا ما بنقول للناس لا تأكلوا، إحنا بنقول لهم بدل ما تأكل منتج أجنبي كل منتج محلي. فكيف بتضر الاقتصاد الوطني؟ هي بتوفر عملة صعبة وهي بتدعم المنتج المحلي، يعني ما في أي منطق اقتصادي أو سياسي ببرر هذا الكلام. والناس فهم هذا الكلام، لذلك يعني مستمرة بالمقاطعة بشكل كبير بشكل جيد للأمانة. ما هذول رفعوا قضايا على مجموعة، أنا واحد منهم. يعني واحدة من القضايا اللي رفعوها على شاب توصيل ديليفري كتب على الوجبة غزة العزة، فرفعوا عليه قضية.
يا سلام.
يعني نعم، تخيل لوين وصلت الأمور يعني. فهذا شيء يعني محزن وشيء مؤسف، وما بعرف يعني شو اللي بيفكروا، يعني لا بمنطق اقتصادي ولا بمنطق وطني ولا بمنطق، يعني انت هيك تستفز الناس اصلا انها تستمر بالمقاطعه وتصعد مقاطعتها، واللي كان مفكر يوقف المقاطعه حيبطل، لانك انت كنت تقول انا يعني شركه وطنيه وكنت ماخذ وكاله اجنبيه، لكن الان انت يعني بتواجه وتتصادم مع كل شيء، يعني مع كل عمل وطني.
وشو بالنسبة للوسط الثقافي؟ أنت كاتب ويعني يمكن على مقربة واحتكاك بشكل جيد مع الوسط الثقافي بالأردن، كيف شفت تفاعلهم على المستوى الثقافي وانخراطهم بالفعاليات الشعبية، أو على الأقل الكلمة الثقافية كيف بدت هاي الأيام؟
يعني كل إنسان حر في هذا الكوكب مشارك في هذه المعركة بطريقة أو بأخرى حسب إمكانياته وحسب اختصاصه. منهم المثقفين، الشاعر، الأديب، الفنان، الرسام، الكاريكاتير، الممثل، المسرحي، الكل مشارك في هذا في هذه المعركة، كل واحد بطريقته. وبتنقسم المواقف حسب الموقف السياسي، اللي موقفه السياسي ضد الاحتلال وضد العدوان بتلاقي إنتاجه الثقافي والفني منسجم ويعبر عن هذا القناعة. اللي منساق مع قصص التطبيع يرفض أي عمل ثوري أو مقاوم، بالتأكيد إنتاجه حيكون بهذا الاتجاه.
أخي سلطان، أنت بحوالي تقريبا بال 2012 كان لك زيارة لغزة.
الزيارة الثانية، الزيارة الأولى في 2009. نعم.
فعلا والله.
يعني في المرة الأولى ذهبت في 2009 يعني ضمن يعني عمل رسمي أثناء تقديمي للبرنامج في قناة القدس لتصوير حلقات البرنامج من قطاع غزة. وذهبت أنا ومعد البرنامج الأستاذ خضر المشايخ مدير قناة اليرموك حاليا، أعادونا من المعبر، رفضوا دخولنا، فرجعت دخلت عبر الأنفاق بالتنسيق مع المقاومة، دخلت عبر الأنفاق وصورت هناك عدة حلقات وخرجت أيضا في الأنفاق. هذه الزيارة الأولى. الزيارة الثانية في 2012 كان موجود حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الأستاذ إسماعيل هنية، فيعني حضروا لي بعض الأوراق جنسية مؤقتة وما إلى ذلك، ودخلت من النفق بشكل طبيعي بتنسيق مع ما بين الحكومة الفلسطينية حينها وما بين المصريين، كان وقتها المجلس العسكري قبل الانتخابات بعد سقوط مبارك.
وجدت فيها جولة، أنا شفت لك نشرت تذكار بعد بسنوات لما رجعت من غزة.
نعم.
كان التذكار عبارة عن عصبة
نعم
موقع بيد أبو عبيدة.
نعم صحيح.
كيف تركت زيارتك لغزة أول مرة وثاني مرة، انطباع على وجدانك؟
يعني بالمرة الأولى كان واحد من المهام اللي عندنا أنه نصور عن موضوع أسر الجندي الشليت وقتها، فيعني خرجنا في جولة مع يعني مكتب قناة القدس في غزة، يعني بمرافقة مكتب الإعلامي للقسام مجموعة من المقاتلين، وزرنا مجموعة مواقع قتالية ومجموعة عقد رباط، ومنها موقع أسر الجندي شليت، وكان معنا في الجولة أبو عبيدة ربنا يحميه ويحفظه. وأثناء الجولة يعني أهداني العصبة اللي كانت على رأسه ووقع لي عليها.
طبعا أنت محظوظ، وهي جولة يمكن بيغبطك عليها كثير من الفلسطينية أنفسهم، خاصة بزيارتك، لمجرد زيارتك لغزة. يعني أنا متواجد بالضفة الغربية لكن ممنوع علي زيارة غزة، وهناك قصص طويلة بهاي القصة. وبتخيل كمان الانطباع اللي تركوا عليك وجدانيا مع كل عدوان صار، مش فقط ما بعد معركة طوفان الأقصى والإبادة اللي تمارس ضد أهلنا في غزة، لكن كمان حتى بأي خبر بيجي من غزة. بتخيل كان تفاعلك معها غير بعد زيارتك لإلها. بعد بدء معركة الطوفان كيف تلقيت أول خبر وكيف تتفاعل مع الأحداث؟
يعني إحنا كلنا في خندق واحد، ويعني يمكن أنا أكثر من بقية إخواني اللي بيتابعوا والأخوات اللي بيتابعوا، بسبب التجربة اللي مريت فيها. أنا عشت مع أهل غزة، عشت مع قيادات المقاومة سنوات طويلة، ويعني علاقتي فيهم يعني أكثر من مجرد إنه زمالة، يعني علاقة أخوية حقيقية عميقة. لذلك يعني طبيعي إن أحس حالي جزء منهم، بتألم للي بتألموا له، بحس باللي بحسوا، فما أعتقد إنه شيء طبيعي لهذا الإحساس وهذا الشيء. والحمد لله يعني إنه شرفوني بأنهم بيبادلوني هذا الشعور، سواء يعني بالتواصل المستمر أو لما كنت أقوم بالزيارات. أنا يعني مش شاعر حالي رايح كغريب، أنا رايح كيعني واحد فيهم وجزء منهم، لكن حكمة الظروف إنه كل واحد فينا يكون في مكان وفي موقع وفي دور مختلف.
وجدير بالذكر للمستمعين أنك أنت فعليا جئت أيضا كمان من تجربة أسر طويلة. أنت أسرت في العام 1990 لمدة حوالي 16 سنة داخل سجون الاحتلال على إثر عملية قمت فيها، وكان عمرك يمكن 16 سنة أو
يعني كنت 17 وبقيت 17، وسنة ضيافة في الأردن لما خرجت.
ونفذت عملية بالتسلل عبر نهر الأردن، ومن ثم قتل ضابط صهيوني. خلال عملية أو خلال فترة الأسر فعليا تعرفت على العديد من القيادات الفلسطينية، جزء منهم استشهد وجزء منهم لازال في الأسر، وكان هناك عندك نشاط ثقافي. يعني أنت تعلمت اللغة العبرية، ومن ثم تخصصت بالشؤون الإسرائيلية، بمعنى دراسة الشؤون الإسرائيلية، وصدر لك أكثر من كتاب في السجن وما بعد السجن. تحكي لنا أكثر عن عملية الدراسة اللي فعليا اللي قمت ببلورتها، والظروف يمكن غير شكل أنت بالسجن. في ناس كتير بتحكي كيف درست شو عملت.
يعني أنا لما دخلت كنت لسه يعني باقي لي سنة للتوجيه، خلال فترة الاعتقال أكملت الدراسة التوجيهي. كان أيامها متاح للأسرى أنهم قدموا التوجيهي بإشراف من مديريات التربية والتعليم اللي كانت تابعة للوزارة التعليم الأردنية في حينها قبل السلطة. وبعد ذلك بعد ضربات طويلة خاضها الأسرى، استطعنا أن ندرس في المعتقلات بالجامعة العبرية بالمراسلة. و درست البكالوريوس، أنهيته بامتياز الحمد لله، والماجستير يعني كنت بدأت أدرس لكن منعت أنه أكملها لاحقا. ويعني كان هذا الاهتمام الثقافي داخل المعتقل، يعني كان عندنا مجموعة من الأساتذة الجامعيين، يعني عدد كبير من المثقفين والخريجين، لدرجة أنه يعني استطعنا أن نعمل أعتقد في سنة 94 أو 95، يعني كان في عندنا مشروع بقيادة الأستاذ الدكتور رحمة الله عليه أكرم الخروبي، عملنا جامعة في سجن عسقلان اسمها جامعة يوسف، وأخذت اعتراف رسمي من جامعة القدس المفتوحة أنها فرع رسمي للجامعة، وبدأنا نسجل مساقات وندرس طلاب. لكن طبعا هذه التجربة يعني ما لاقت قبول عند الاحتلال، فيعني نسفها، وزع كل المدرسين وكل المشرفين عليها بين أقسام العزل المختلفة في السجون وأجهض التجربة.
وصدر لك مجموعة كتب، يعني على الأقل 3 كتب، يمكن كتاب منه عوائق في وجه النهضة صدر للمرة الثانية خارج السجن، أول مرة في داخل السجن.
لا، هو 3 مرات داخل المعتقل، مرتين في المعتقلات الإسرائيلية ومرة في سجن الأردني لما خرجت الفترة اللي بقيتها في السجن في الأردن. 3 مرات 3 طبعات كانوا أنا في المعتقل.
وعوائق في وجه النهضة هي فعليا كانت بتركز على مجموعة من الأسباب اللي بتمنع النهضة من أي زاوية تناولتها.
عوائق في وجه النهضة بتحدث عن يعني الآية الكريمة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، ذلك إن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما بأنفسهم. فهذه النصوص القرآنية بتدلل أنه في عوامل غير العوامل اللي الناس بتبحثها في العادة لأسباب تردي حال الأمة وشو لازم نعالج عشان تنهض الأمة. فأنا حاولت أن أبحث عن أشياء في النفس البشرية، في التربية، في التكوين النفسي والعقلي والتربوي للأمة، اللي هي بالإضافة للأسباب اللي ذكروها الباحثين قبل ذلك والعلماء، هي اللي بتؤدي إلى إعاقة نهضة الأمة. يعني مثلا على سبيل المثال تحدثت عن مكانة المرأة، تحدثت عن الأمثال الشعبية، تطرقت للأفكار، يعني إنه شوف انطلقت أنا من أيضا من مقولة لمالك بن نبي، إنه عالم الأفكار هو الذي يقود عالم الأشياء. يعني كل شيء يبدأ بفكرة، يعني لما بنسمع الشاعر بيقول ولا تنفع الخير الكرام ولا القنا إذا لم يكن فوق الكرام كرام. يعني التربية هي الصعبة، أما جلب السلاح ممكن يجي بصفقة، ممكن يتصنع بأشهر بسنوات، لكن أنك تبني جيل هون هاي المهمة الصعبة. أنا حاولت من خلال هذا الكتاب أرصد يعني بعض العوامل اللي بتعيق نهضة الأمة، وهي عوامل لم تحظى بدراسة كافية من قبل، وأنا يعني فقط قرأت الجرس، أنا لا أدعي أني رصدتها بالكامل وأعطيت حلول، ولكن إن شاء الله أكون قرأت الجرس فيها وتركت باب يعني للباحثين من بعدي أن يكملوا. يعني أيضا مثلا طرحت تساؤلات في ختام الكتاب عن دور الألعاب مثلا في تربية الأطفال وتأثيرها على النهضة. أنا ما يعني ما أتيح لي مصادر في داخل المعتقل أني أدرسها، وما بدي يكون كلام إنشائي مقالات، فتركت السؤال مفتوح للباحثين أنه أدرسوا أهمية الألعاب وتأثيرها، سواء الألعاب المادية أو الألعاب الإلكترونية.
شو اللي خلك تستلهم من داخل الأسر بالاهتمام بقصة الطفل والمرأة والأسرة في كل هاي التفاصيل؟
شو هي الأمة بدون الطفل والمرأة؟ هم أساس الأمة، يعني تربية الطفل اللي بتقوم الجزء كبير منها فيها المرأة هي اللي بتشيل الأمة وهي اللي بتسقطها. وتجاربنا التاريخية سابقا، يعني الإمام الغزالي لما رد الإمام محمد الغزالي المجدد كاتب إحياء علوم الدين، يعني الجيل اللي بدأ بتربيته هو اللي أخرج نور الدين زنكي وصلاح الدين حتى بعد سنوات طويلة. هو رجع للتربية ورجع لتأسيس الجيل، لأنه كل مشاكل الأمة نابعة من التربية، تربية وإدارة. أي مشكلة في العالم لو تبحث فيها جيدا ستجد أنه سببها وحلها في التربية والإدارة، مجتمعات أو منفصلات، أي شيء في الكون مشكلته في التربية والإدارة. عشان هيك لما اليابان جت بدها تنهض بعد ما خسرت في الحرب وسقطت وأكلت، يعني ضربت بالهيروشيما وناغازاكي، يعني سألوا أحد الجنرالات اليابانيين، وهو الجنرال الذي خطط اللي ضرب البوارج الأمريكية في بيرل هاربر أعتقد، فرجع يدرس للصفوف الابتدائية الأولى، فبيحكوا له أنت الجنرال العظيم اللي ضربت أمريكا وكسرت شوكة أمريكا، ويعني لو لم تستخدم القنابل النووية كنا انتصرنا على أمريكا من الخطة تبعتك، رجعت تدرس أول ابتدائي. فبيحكي لهم إحنا من هون انهزمنا.
يا سلام، هاي نقطة جدا لافتة.
فإحنا من هون انهزمنا، انهزمنا بالتربية، وإن شاء الله أنه نستعيد بالتربية.
هذا نزوع مستمر نحو التحرير أخي سلطان بطبيعة الحال. كان كمان عندك هناك كتاب لافت وهو السهل الممتع، تأملات شعرية خليني أقول عنها، يمكن شو اللي ممكن يقول سلطان العجلوني شعريا بعد تجربة هذا كتبته خارج الأسر؟
لا هو يعني عمليا أنا صدر يعني خارج الأسر، صدر من 5 أو 6 صفحات، لكن يعني أنا بدأت تجميع المادة وأنا داخل المعتقل. يعني هو عبارة، يعني هذا الكتاب مش فكري ولا سياسي، هو كتاب أدبي، حاولت يعني أعمل مرجع لمحبين الشعر وكل من يريد أن يستخدم الشعر في رفع مستوى البلاغة والبيان لحديثه، سواء كان خطيب جمعة ولا بيكتب مقال ولا باحث ولا إعلامي. ويعني جمعت آلاف الأبيات من الشعر ونقحتها وربطتها على طريقة يعني أنه كل باب عبارة عن قطعة أدبية، مش مجرد أنه أبيات مصفطة، مجرد فهرس شعري. واستحدثت بعض الأبيات، بعض الأبواب الجديدة في الشعر العربي، يعني ما لم يكن هناك تصنيف بهذه الطريقة.
بحسب الموضوع اعتمدت أو بحسب التاريخ؟
حسب الموضوع، ويعني حاولت اني يعني بعض الابيات كنت يعني استخدمها في غير المقصد الاصلي لصاحبها، لانه يعني البيت المنفرد لما تنزعه من القصيده ممكن تستخدمه في مقصد اخر. فاعدت تجميع هذه الابيات وربطت بين كل بيت والبيت الاخر، البيت اللاحق، بطريقه نثريه خفيفه. يعني شبهت الطريقة بالصايغ اللي بيجمع الدر والجواهر وبشبك الخيط الرفيع. أنا عمليا جبت الخيط الرفيع فقط، أنا ما يعني مش أنا اللي صنعت الجوهر ولا الدر ولا الآلئ، ولا أنا بس اللي حطيت الخيط الرفيع بحيث إنه ما يظل متناثر ويجمع بطريقة جميلة وما يمل القارئ.
فهو سهل ممتع اسم على مسمى، مين أبرز الشعراء اللي اعتمدت عليهم بشكل أساسي؟
والله في مئات الشعراء أخذت منهم، لكن أكثر شاعر يعني كنت يعني أستلم الشعر أقرأ كل دواوينه وأخذ منها، يعني أحيانا كنت من ديوان كامل ممكن أخذ بيت أو بيتين، لكن أكثر شاعر أخذت من دواوينه هو ابن الرومي.
ففعليا عم نحكي داخل الأسر كان هناك تحرير للخيال، كمان كان لك رواية اسمها غربة. غربة كمان كتابتها كانت خارج الأسر أو كانت أفكارها داخل الأسر؟
هو الكتاب أو اسمه بعيدا عن السرب، أنا ما أكملته صحيح، اسمه بعيدا عن السرب، يعني هي سيرة ذاتية بطريقة روائية سردية روائية، لكن ما أكملته، يعني بدأت من مرحلة الطفولة وصلت لمرحلة التحقيق، يعني نشر مجموعة من الحلقات منه لكن ما أكملته للأسف حتى الآن، يمكن الانشغال والوقت والحاجة، يعني بدك ترجع تكتب فترة الأسر بدها كمية هائلة من القدرة النفسية، الطاقة النفسية، إنه بدك ترجع تعيشها حقيقة حتى تقدر تكتب عنها صح. هذه الطاقة اللي الآن ما قدرت يعني أحصل عليها للأمانة.
وكان كمان جزء من انشغالاتك اللي كانت في السنوات الأخيرة بالإضافة للبرامج التلفزيونية اللي فعليا أشرنا إلها بالبداية، كان هناك سلسلة اعرف عدوك، وأنت عرفت يعني عدوك عن قرب فعليا خلال فترة الأسر وتعامل مع السجنين ودراستك كمان إلهم. وكان واحدة من الأشياء الحلقات الأولى اللي حكيت فيها باستفاضة إنه ضرورة دراسة التقويم اليهودي، دراسة الرموز الدينية، عادات التقاليد، وبالتالي لحتى الشخص يوصل لفهم كيف الآخر العدو بمعنى بيقدر التفاصيل وبيبني تفكيره وبيأخذ خطواته وخططه. على ضوء هذا الأمر، في ظل أو في سياق الحديث عن الشأن الإسرائيلي، ونرجع عمالا للراهن بعد ما هيك استفضنا شوي عن السيرة الذاتية بتاعتك، نرجع للراهن. الشأن الإسرائيلي حاليا بيتكلم عن اليوم الأول، من اليوم الأول لمعركة الأقصى ولحتى اللحظة، وهو بيحكي اليوم الأول بعد المعركة، تخبط داخلي إسرائيلي ما بين لبيد نتنياهو، وأيضا كمان ظهر خلاف ما بين الدولة الحليفة فعليا اللي هي أمريكا الأقرب لإسرائيل، على الأقل على مستوى الخطاب والكلام، بأنه نتنياهو بما معناه خلينا أحكيها باللهجة العامية المقربة متنح بالسياسة تبعته وبيفتح حروب، واضح للجميع هروبه من قصة المحاكمة وأنه لحتى يسقط. لكن أنت كيف بتقرأ كل هاي الأمور اللي بتعصف كلها مع بعض أخي سلطان؟
يعني شوف، اللي حصل في 7 أكتوبر هو عمليا انتهاء الحلم الصهيوني. يعني الحلم الصهيوني، المشروع الصهيوني انعمل حتى يكون ملجأ آمن لليهود المضطهدين في العالم، بين قوسين المضطهدين، تمام؟ وأريد لهذا المكان أن يكون مكان آمن لليهود. اليهود تعرضوا لأمور كثيرة ومتعددة، تحديدا في شرق أوروبا وغرب أوروبا وفي كل مكان باستثناء الدول العربية الإسلامية، فهربوا وأرادوا أن يعملوا يعني مكان آمن يعيشوا فيه. وقالوا هذا الغرب طبعا اللي جلبهم، أنه تفضلوا هجب نعمل لكم مكان آمن وإحنا نحميكم وإحنا نجعلكم وأنتم مستمرين فيه. وأصبحوا يجلبوا اليهود لهذا الملجأ بحجة أنه مكان آمن وفي رفاه اقتصادي، يعني في أمن وفي اقتصاد. العقلية الإسرائيلية قائمة على الأمن والاقتصاد. إذا بتتبع تاريخ بني إسرائيل من يعقوب عليه السلام لليوم، كل تحركاتهم كل هجراتهم نابعة من الأمن أو الاقتصاد أو الاثنين معا. يعني خروج يعقوب عليه السلام من سيناء، من بئر السبع إلى مصر، كان بسبب المجاعة، سبب اقتصادي. خروج بني إسرائيل مع موسى عليه السلام من مصر إلى سيناء كان لسبب أمني، ملاحقة فرعون ومطاردته. وكمل على مر التاريخ عودتهم من سبي بابل، حتى لو بدي احكي عن الروايات الإسرائيلية مش شيء ثاني، ظلت ماشي مع كل يعني في أوروبا كان عندهم أكثر من 70-80 هجرة في العقود الأخيرة، كلها لأسباب أمنية واقتصادية. لم يهاجر الإسرائيلي يوما لأجل عقيدة، ما عندهم هجرة لأجل عقيدة، الهجرة فقط لأجل سبب أمني أو اقتصادي. وبني هذا الكيان ليكون بمبررات أمنية واقتصادية. إجت 7 أكتوبر بقول لهم تعالوا أنتوا، لا أنتوا آمنين ولا اقتصادكم ماشي، ضربنا أمنكم، تجندتوا عشان تردعونا بين قوسين، انهار اقتصادكم، فلا كسبتوا لا أمن ولا اقتصاد. فشو بعدكم بتسووا هون؟ الإسرائيلي أو الموجود في الأرض المحتلة الآن بفكر أنا شو مقاعدني، أنا ليش موجود هون؟ أنا جاي على الأرض تدر لبن وعسل، هيك حكولي، مش جاي على الأرض تدر أنفاق ومتفجرات وصواريخ وقذائف ياسين ومش عارف إيش. أنا مش جاي هنا عشان أموت، أنا جاي عشان أعيش عيشة أفضل من أوروبا. فلا، استنوا شوي، إحنا 45% من الإسرائيليين الموجودين في فلسطين المحتلة معهم جنسيات سفر جنسيات ثانية
مزدوجة،
فشو بسوي هون؟ لا، بشيل حالي برجع على أوروبا، بعيش كأوروبي في فرنسا وألمانيا ومش عارف أمريكا وفي كل مكان. أنا ليش أضل موجود هون؟ ما في عنده الدافع الأيديولوجي الديني الحقيقي، هي دوافع اقتصادية وأمنية فقط.
منفعة
اللي جابوهم من روسيا، أو مش حتى مش يهود هم أصلا، المليونين اللي جابوهم من روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، يجوا على 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 دولة منهارة، على ناس وضعها الاقتصادي صفر، وضعها الأمن صفر، قالوا لهم تعالوا إحنا بنجيبكم عنا، بنعطيكم بيوت، بنعطيكم جنسيات، وبنعطيكم رواتب، وبنعلمكم، وبنعملكم بني آدمين. فإجوا، ليش ما يجوا يعني؟ أي واحد بصح له فرصة زي هيك بيجي، سموه مهاجر يهودي، سموه غراب البين، ما عنده مشكلة، خاصة أنه بتحكي عن ناس أصلاً طالعين من 70-80 سنة من الشيوعية، وممسوحين، لا عندهم أمور دينية ولا عندهم، وحاقدين على كل شيء أيديولوجي، فصحت له فرصة أحسن للمعيشة فإجا. المكونات الموجودة الآن داخل مجتمع الإسرائيلي بتحكي عن مكونات يعني ما عنده انتماء لهذا المكان، ما في دافع ديني حقيقي، هو مشروع أمني واقتصادي بحت. فإذا انضرب الأمن والاقتصاد بطل في مبرر لبقاء هذا المشروع. هون أهمية 7 أكتوبر مش أهميتها أنا قتلت 1200 ولا أسرت 300 ولا لا أبدا، أهميتها إنها حطمت المبررات الأساسية لقيام هذا الكيان، وهي المبررات الأمنية والاقتصادية.
أوكي، طب يعني أخي سلطان، يعني إحنا عمنا بنتابع أخباره وبنشوف التفاصيل كلها، وإسرائيل بالرغم من كل اللي حكيته، إن كان خسائر مادية أو إن كان خسائر أمنية على مستوى الأمن كمان، وخسائر مادية على مستوى البشر كمان، سواء عسكر أو غيره، لأنها ماضية في آلة الإبادة والقتل، مش فقط بإلحاق الضرر بالمقاومة على المستوى المباشر بمعنى، وهي غير يعني عاجزة نسبيا لحتى اللحظة، إلا أنها ماضية في ضرب المستشفيات، الأطفال، قنص النساء، الإمعان في كل هاي التفاصيل بعد أكثر من 130 يوم، أكثر من حوالي تقريبا 30,000 شهيد، بالإضافة للألاف المفقودين وعشرات الألاف المصابين ومعرضين للاستشهاد على مستوى جرح بالإصبع أو بتر بالطرف قد يؤدي للاستشهاد بسبب انعدام المقاومة الطبية. شو السبب اللي بيخلي بعد 130 يوم رغم كل هذا الأمر إمعانهم في هاي المسألة وعدم اكتراثهم بالصورة بكل شيء حرصت عليه خلال 70 سنة؟ هي حاليا ضحت بكل الأمر وماضي بالقتل والإبادة، كيف أنت بتقرأ هذا الأمر؟
هذا حلاوة الروح سواء إسرائيليا أو غربيا. شوف، هذا المشروع اللي أقاموه مش اليهود، هذا المشروع اللي أقامته القوى الغربية، ولذلك حتى يعني اللي أقاموه القوى الغربية بالتعاون مع مجموعة من اليهود الغير دينيين الملحدين اليساريين اللي كانوا موجودين في 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 روسيا، وكانوا قيادات في الثورة البلشفية، ومنهم مناشفة ومنهم بلاشفة ومنهم مش عارف إيش، وجبوتينسكي، هذول أصلاً ما بيأمنوا بالدين اليهودي أصلاً، وكان القيادات الدينية اليهودية كانت ضد إقامة هذا الكيان، وحتى كان في فتوى من الحاخامية اليهودية الرئيسية بتقول إنه إقامة هذا الكيان، أنا بترجم ترجمة حرفية إذا بدك بذكر لك إياها بالعبري الفتوى وبترجمها، هكمات مدينة شلوب بديها مشيح فراش المماش بدحكات هكات، إن إقامة دولة بغير يد المسيح هي كفر بواح وتعجين للنهاية. هذه كانت فتوتهم الموجودة، لذلك رفضوا أن ينخرطوا في مؤسسات الدولة حتى سنوات قريبة جدا. هذا المشروع اللي أقاموه الغرب أقاموه لسببين، أولا لإيجاد حل للمسألة اليهودية Jewish question اللي أرقت العالم الغربي لمدى قرون طويلة، حاولوا معهم يحلوا المسألة اليهودية بالاحتواء ما زبط، حاولوا معهم بالعزل ما زبط، حاولوا معهم بالتهجير ما زبط، حاولوا معهم بالإبادة ما زبط ولا إشي، ما قدروا يتخلصوا من هذه المشكلة اللي اسمها الجوش كويستشن، وإلا بهذه الطريقة إنه يشيلوهم وكبوهم علينا. وكان يحذر اليهود العاقلين إنه ديروا بالكم، هذولا بدهم يستخدمونا بالعبر بسموها بصارة تحيم، يعني إنه جاي يعني للذبح، إنه حاطين نبوز مدفع. مين إحنا اللي نقدر نواجه الأمة الإسلامية حتى لو كانت الآن على ضعف؟ بكرة بس تصحى بطحنونا بالروح، والغرب الغرب المسيحي اللي طول عمره حاقد علينا راح يتخلى عنا، ما راح يوقف معنا إلى الأبد، لما تميل مصلحته بتركنا، وهذا اللي خايفين منه الآن، وهذا اللي أثبتته 7 أكتوبر بشكل واضح، إنه بدون الدعم الغربي المطلق لا يستطيع الكيان البقاء. لو ينقطع الدعم الغربي أسبوع عن الكيان بنتهي الكيان، وهذا اللي أدركه اليهود الآن، وسيتسبب بموجة هجرة عكسية كبيرة بعد انتهاء هذه المعارك. إذن الهمجية هاي اللي بنشوفها والمبالغة في القتل والمبالغة في الفجور في العدوان سببه أنه المشروع بنتهي، المشروع انتهى. فحتى الدول الغربية لأول مرة تدعم الكيان بهذا الدعم الفج الواضح بهذا الطريق، حتى في الحروب السابقة مع دول عربية ما كانت تدعم بهذه الطريقة. السبب أنه إحنا عملنا هذا الكيان كغرب، وحكاها بايدن، وإحنا أسسنا إسرائيل لتكون ملجأ لليهود، ملجأ آمن لليهود. هذا السبب الأول. السبب صحيح. الثاني عشان نحل الجيوش كوستشن. السبب الثاني أنه بدنا نستخدمهم خندق متقدم في مواجهة الحضارة الوحيدة التي تستطيع أن تواجه الحضارة الغربية المسيحية اللي هي الحضارة الإسلامية. وهذا اللي قاله نتنياهو قبل أسبوعين تقريبا، قال أنا أبلغت قادة العالم الغربي أنه إحنا البرج الحراسي المتقدم اللي بيحميهم، وإذا سقطنا راح يجي دورهم. فهذه هي الأسباب اللي بتخليهم عدوانيين وهمجيين لهالدرجة. بس أنا بدي أحكي لك أنه المنتصر هون مين؟ المنتصر صاحب الحق وصاحب الأرض، لأنه أنت ما عندك شيء، ما عندك بديل. يعني أهل الأرض وين مروحوا؟ أهل البلد وين شو اللي يعملوا؟ ما عندهم بديل ثاني، ما عندهم خيار آخر. بينما هذا اللي جاي بس عشان يحسن أوضاعه الاقتصادية عنده بدائل كثير، برجع على أمريكا، برجع على ألمانيا، برجع على من وين ما إجا، عنده بديل.
وهو بطبيعة الحال أصلا كمان من الأسبوع الأول أو الأسبوع الثاني كان الصحف العبرية رصدت وأعطت تقرير بأنه تقريبا أكثر من 1000 حدا سافر هجرة عكسية.
الأعداد الحقيقية تفوق عشرات الآلاف، واللي الآن مخلي الأعداد قليلة أنه كلهم في الاحتياط، يعني ممنوع يسافر أصلا أنه في حرب ومطلوب للاحتياط. فاللي هم خايفين أن الهجرة اللي حتصير مش حتكون هجرة بس عدد، هجرة نوع. اللي مؤهل للهجرة هو اللي عنده قدرة ينسجم في المجتمع الغربي وينجح هناك، اللي راح يبقى هو اللي مش قادر على النجاح. هذا راح يترك دولة هاجرت منها العقول وهاجرت منها الكفاءات زي دولنا العربية الآن.
بموازاة معرفة العدو أستاذ سلطان، يمكن هناك حاجة لمعرفة الذات يمكن أيضا. في الفترة الأخيرة كان هناك بسبب الصدمة اللي خلفتها الأعداد الضخمة اللي بيقصد فيها الاحتلال تضخيمها وتضخيم صورة وبشاعة الجرائم اللي بيقترفها والإبادة اللي بيمعن فيها وبيستمر وكأنه بيحاول يصدر وكأنه فيش خطوط حمراء لحتى يصدر صدمة متتابعة، خليني أقول، ويراكم عليها لحتى يحافظ على ما تبقى من صورته أو على يختلق بعكس ما هو الواقع. هناك نزوع في الوطن العربي بشكل عام، وبتخيل جزء منه طبيعي لكن جدير بالتدارك بعض التفاصيل. صار هناك بسبب الفراغ الموجود والشعور بالعجز في تقديم أي شيء، صار هناك نزوع حول مثلا الانفعال المبالغ في متابعة كرة القدم، أو حتى كمان بالأيامات القادمة هناك بعض القنوات الفضائية بتجهز مسلسلات عمالها وواضح من عناوينها أبعد ما تكون عن اللي بيصير، ورمضان قادم والمجازر لا زالت مستمرة ومشتعلة، وهناك حالة مصيرية في المنطقة. بالرغم من هيك بسبب حالة العجز والفراغ وكأنه صار هناك محاولة للنأي بالنفس من الانهيار بمتابعة مشغلات هاي، خليني أقول، شو الطريقة اللي ممكن من خلالها نقدر نعرف العدو على حقيقته وواقعه، سواء من خلال الكتب أو من خلال إحالات بقراءة معينة، بالإضافة لكمان قراءة الواقع وكيف ممكن الشخص يتفاعل مع الواقع والمعرفة هاي اللي ممكن يبنيها عن معرفة العدو ومعرفة الذات.
يعني معرفة العدو يعني مطلوبة، ولكن هون في هذه الحالة احنا بنقرأ عنهم وليس منهم. يعني بدنا نقرأ للخبراء اللي بنثق فيهم، اللي بيدرسوهم واللي بيستطيعوا انه يجيبوا لنا خلاصتهم، اما مش يعني المبررات اللي بتصير للتطبيع الاعلامي اللي بتصير. ليش مستضيفين ناطقين باسم الاحتلال عشان نعرف عدونا؟ لا، هيك انت ما بتعرف عدوك، انت هيك بتخلي عدوك يسيطر عليك ويبث روايته وسمومه لعقول الأطفال والناس اللي مش قادرة تحكم هذه ما عندها يعني محصلة معرفية أنها تحاكم صحة وخطأ هذا الكلام، وأحيانا توقع في الشرك، خاصة أنك إنها عم بتشوفه على وسيلة إعلام مثلا لها مصداقية عندها، فبتعتقد أنه كل شيء بنسمع على هذه القناة مثلا هو شيء له مصداقية. لذلك أنا بدي أعرف عدوي من خلال الخبراء اللي بتحدثوا اللي درسوه اللي نثق فيهم، مش أنه أروح أستمع للناطقين باسمه، لأن هؤلاء إحنا بنعرف أنهم بتبعوا على مراكز أبحاث مخابراتية وما بتحدثوا أي حرف إلا مدروس ومعروف شو مدى تأثيره.
كلمة أخيرة أستاذ سلطان نختم فيها هذا اللقاء اللي لا نمل منه.
أكرمك الله. يعني هو الكلمة اللي بدختم فيها أنه اللي بصير الآن على رغم الأذى اللي فيه وعلى رغم الألم اللي فيه وعلى رغم الشد اللي فيه إلا أنه مبشر خير، هذا مبشر واضح. إحنا اللي شفناه الآن هو نموذج مصغر لانهيار الكيان، إحنا ببروفة الانهيار، ما بقي إلا إن شاء الله نشوف الانهيار الكامل الحقيقي. فبالتأكيد في ألم وبالتأكيد في دم وفي دموع، لكن نذكركم إحنا قبل تقريبا سنة كان الزلزال تركيا وسوريا، الضحايا اللي راحوا في الزلزال أكثر من عدد الشهداء اللي الآن في غزة بعد في 120 ثانية راح ضحايا، إن شاء الله نسأل الله نكون شهداء، أكثر من 53 ألف، ودمرت مدن كاملة وزيلت عن وجه الأرض خلال 120 ثانية. إحنا بعد 120 يوم ما زلنا صامدين وما زلنا بنلقن الاحتلال دروس وما زلنا بنسطر ملاحم، هذا شيء كثير مهم. عدد اللي ولدوا خلال العدوان أكثر من عدد الشهداء، وهذا مبشر طيب. إن شاء الله هذه الأمة تتألم، لكن اللي حصل فرجانا أنه هذا الكيان هش، هذا الكيان لا يستطيع أن يستمر لوحده، هذا الكيان مرتبط وريديا بالغرب واللي ارتباطه فيه مصلحي بالمناسبة وليس مبدئي. فاستطعنا أن نقلب المعادلة، نميل كفة مصالح الغرب لصالحنا فبتخلى عنه بزول. هذا اللي حصل الآن كشف لنا إلى أي درجة إحنا كنا مخدوعين بأنظمتنا. 75 سنة وهم بيحكوا لنا إحنا بنحميكم من إسرائيل، ليش الوضع الاقتصادي منهار؟ لأنه إحنا بنصرف قاعدين على حمايتكم من إسرائيل. ليش في قمع؟ ليش فيش ديمقراطية؟ لأنه إحنا قاعدين مواجهين إسرائيل. اكتشفنا بعد 8 عقود إنه كانوا يحموا إسرائيل منا وليس العكس. هذا أيضا مؤشرات النصر. الأمة صارت عارفة في أي خندق هي ومين معها ومين ضدها. فعلى رغم الألم الموجود الآن، لكنه أنا على المدى البعيد بشوف إنه يعني إيجابي، وأنه إن شاء الله يعني سينتهي هذا الكيان بأسرع بكثير مما كنا نظن.
إن شاء الله إن شاء الله تنتهي الأمور بأفضل ما يكون لصالح المقاومة والفلسطينيين والوطن العربي بشكل عام.
آمين.
وتعم العزة والحرية بكل البلدان العربية والإسلامية. أستاذ سلطان العجلوني الكاتب والأسير المحرر الأردني المختص في الشأن الإسرائيلي، يعني كانت فرصة جدا ثمينة لي بالحديث معك.
حياك الله أخي، أهلا بك، وإن شاء الله يعني الحوار القادم يكون عن آثار وتداعيات النصر والتحرير.
يا رب، وقتها أنا يعني راح بستقبلك بالقدس إن شاء الله وبعزمك على القهوة وعلى الغداء.
كنا قبل في شهر 11 بعد شهر تقريبا من طوفان الأقصى، كنا في برنامج يسجل لصالح قناة الجزيرة في تركيا لم يبث حتى الآن، كنا فريق ضد التطبيع وفريق مع التطبيع، فختمت الحديث ختمت الحوار الطويل، فدعيت كان في أخ وأخت مطبعين فبقول لهم يعني إن شاء الله بعد التحرير عزومت رح نتغدى سمك في يافا، الحساب عليك يا فلان والجلي عليك يا فلانة. فإن شاء الله أنا قريبة
دعوة حميدة. وقتها إذا إن شاء الله يعني إذا كنا أحياء إن شاء الله في هاي اللحظة، يعني عزومة السمك بتكون حساب، لأنه أنا من يافا لاجئ أصلا.
حياك الله، الله يرضى عنك.
فالعزومة عندي أنا. الله يخليك. شكرا أستاذ سلطان العجلوني على كل هذا الوقت، وإن شاء الله نبقى على اتصال
بإذن الله. حياك الله.
في أمل الله مع السلامة.